إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فرأس مال المسلم في هذه الدنيا عمره، وعمره هو مادة حياته. الوقت أغلى وأنفس من المال، والدليل على ذلك أنه لو أن محتضرا حضره الموت أراد أن يمد له في عمره ليوم واحد بإزاء جميع ما جمع في الحياة لطابت نفسه بذلك ولا يمكن، فماله حينئذ لا قيمة له أمام ساعات يمد عمره إياها في هذه الحياة. فالوقت أنفس من المال وأغلى، ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى بالوقت، بالزمن، بالعصر. أقسم الله تبارك وتعالى لأهمية الوقت به في آيات كثيرة من كتابه العظيم، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله جل وعلا بالعصر، وهو الزمان الذي هو محل تحصيل الأرباح والإتيان بالأعمال الصالحات للمؤمنين في الحياة، وهو زمن الشقاء للمعرضين. فأقسم الله تبارك وتعالى به على أن الإنسان جنس الإنسان في خسر، في خسران، واستثنى الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فعمروا الأوقات وشغلوا الزمان بالخير، وأتوا بما يحب الله تبارك وتعالى وجانبوا ما يبغضه. فأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر لما فيه من العبر والعجائب للناظرين العاقلين. وقال عز وجل في بيان هذه النعم العظيمة التي هي من أصول النعم: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذه أصول النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على خلقه بينها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الشريفة. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فجعل الله تبارك وتعالى الليل والنهار يخلف بعضه بعضا لمن أراد أن يعتبر وأن يتذكر وأن يشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليه. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن حال الكافرين في النار الذين ضيعوا الأعمار وهم يصطرخون فيها يستغيثون أشد استغاثة وأعظمها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم، أولم نؤتكم من الأعمار ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نؤتكم العمر الذي يتذكر في هذا العمر من تذكر وهو متذكر لمن أراد أن يتفكر. فبين الله تبارك وتعالى أنهم قد أوتوا فرصتهم وأنهم ضيعوها، ولا مجال، فليخسأوا في النار فما لهم من أنصار. قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أخرجه الترمذي عن أبي برزة الأسلمي. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان لا تزول قدماه في الموقف حتى يسأل عن هذه الخصال: عن عمره فيما أفناه. آتاه الله تبارك وتعالى من العمر ما آتاه، وجعله عاقلا مبصرا، سميعا مدركا، وأرسل إليه الرسول، وأنزل الله تبارك وتعالى على الرسول الكتاب، وهداه الله تبارك وتعالى النجدين، ثم هو يفني عمره في معصية الله تبارك وتعالى، والعاقل يعلم أنه لن يؤتى الفرصة مرة أخرى، والعاقل يعلم أنه لو سار في طريق فوجد درة وبعرة فترك الدرة وتناول البعرة فإنه لا يمكن أن يكون عاقلا بحال. وكذلك الذين يضيعون الأعمار، فإن الأعمار تنفق في غير مرضات الله تبارك وتعالى، وكثير ممن آتاهم الله تبارك وتعالى الخير ووضع أقدامهم على الطريق يفرطون في الدعوة إلى الله رب العالمين، فماذا يساوون في النهاية؟ لا شيء. الذين يتولون لا يضرون إلا أنفسهم، ولن يضروا الله شيئا، وسيستبدل الله رب العالمين خيرا منه، فليهنأوا بالحطام الذي يتصارعون عليه، وليحزنوا على العمر الذي ينفقونه في غير طائل، ولن يتحصلوا في النهاية إلا على ما قسم الله رب العالمين. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري في صحيحه. فما أعظم الظلم الذي يوقعه الإنسان على نفسه في هاتين النعمتين، فإنه إذا كان صحيحا لا يلتفت إلى حال تأتي بعد لا محالة تسلب الصحة فيها، وإذا ما كان في فراغ وكان غير ذي شغل فإنه لا يلتفت إلى أن الفارغ يشغل بعد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالأخذ من هذا لهذا: خذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، وهذا وهذا يذهب بددا ويمر مر السحاب ويصير هباء منثورا، ثم يجد المرء نفسه في حالة من العجز أو في حالة من الشغل، ولا يستطيع أن يؤدي ما فرض الله رب العالمين عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على عظيم أجر من يلتفت إلى هاتين النعمتين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الإنسان إذا كان مقبلا على ربه وكان له مع ربه تبارك وتعالى من دوام الطاعات ما يعلمه الله رب العالمين منه ويرضاه، ثم يأتيه ويصيبه ما يصيبه مما يقطعه، يحل فيعمل الخير ويداوم عليه ويقبل على الخيرات والمعروف، ثم إن الله تبارك وتعالى يقدر عليه السفر فيكتب له في حال سفره ما كان يعمله وهو مقيم، يصحح الله رب العالمين له بدنه فينفق العافية مستهلكة لا تفنى في طاعة الله تبارك وتعالى، ثم يأتي المرض لا شيء، فما الذي يكون؟ يكتب الله رب العالمين له في حال مرضه ما كان يعمله وهو صحيح، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. أما الذي يكون في حال إقامته كما هو في حال سفره، فإذا سافر فما الذي يكتب له؟ وأما الذي يكون في حال عافيته كما هو في حال مرضه، فإذا مرض فما الذي يكتب له؟ هذا كهذا حذو النعل بالنعل، وليس له من فضل. من رأى حال الناس اليوم مع الوقت والعمر يكون جواب تعجبه مما يراه أننا خلقنا لنأكل ونشرب ونتمتع ونلعب ونلهو ونبني الدور والقصور ونتصارع على حطام هذه الحياة، هذا هو الواقع الذي يراه الناس. وحينئذ إذا كنا كذلك فنحن نشترك في هذه الأهداف الدنيوية مع البهائم والكفار، بل لا نسبق البهائم في تحصيلها، فمن يأكل كما يأكل الحمار؟ من الذي يستطيع أن يأكل كما يأكل الحمار؟ من يسابق حمارا في الأكل؟ إن سابقه سيسبق. من الذي يستطيع أن يحمل ما يحمله الجمل؟ من يستطيع أن يسافد ما يسافد العصفور؟ فإذا ما دخل في هذه المنافسات فهو مغلوب مقهور. وإذا فالله رب العالمين خلقنا لغاية أخرى، وهي أن نعبده جل وعلا وأن ننفق الأعمار في طاعته، سنجد ذلك إن فعلنا عنده تبارك وتعالى مذخورا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الإنسان إذا تصدق بتمرة وجدها يوم القيامة جبلا من تمر، لأن الله تبارك وتعالى يتلقاها بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير جبلا من التمر، وهذا لا يكون إلا من أكرم الأكرمين سبحانه. فالذين همهم في الحياة الأكل والشرب والتمتع بملاذ الدنيا حلالا كانت أم حراما، فهؤلاء يشتركون مع البهائم ومع الكفار في تحصيل هذه الأهداف الدنيوية. والله عز وجل خلقنا لأمر عظيم حدد الإجابة عنه بآية كريمة، فقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فهذه هي الغاية، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. هذه هي الدنيا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم وغيره بإسناد صحيح. فعمر الإنسان هو موسم الزرع في هذه الدنيا، والحصاد هناك في الآخرة، فلا يحسن بالمسلم أن يضيع أوقاته وينفق رأس ماله فيما لا فائدة فيه. من جهل قيمة الوقت الآن فسيأتي عليه حين يعرف فيه قدره ونفاسته وقيمة العمل فيه، ولكن سيعرف ذلك بعد فوات الأوان. وفي هذا يذكر القرآن العظيم موقفين للإنسان يندم فيهما على ضياع وقته حيث لا ينفع الندى. الموقف الأول ساعة الاحتضار، حيث يستدبر الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرة، ويتمنى لو منح مهلة من الزمن وأخر إلى أجل قريب ليصلح ما أفسده ويتدارك ما فات، وهيهات. والموقف الثاني في الآخرة، حيث توفى كل نفس ما عملت وتجزى بما كسبت، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هناك يتمنى أهل النار لو يعودون مرة أخرى إلى حياة التكليف ليبدأوا من جديد عملا صالحا، وهيهات. هيهات هيهات لما يطلبون، انتهى زمن العمل وجاء زمن الجزاء. الزمن كالمال بل أنفس منه وأغلى، ينبغي الحرص عليه، وينبغي الاقتصاد في إنفاقه وفي تدبير أمره. وإن كان المال يمكن جمعه وادخاره بل وتنميته، فإن الزمن عكس ذلك. كل دقيقة ولحظة ذهبت لن تعود إليك أبدا ولو أنفقت أموال الدنيا أجمع. ولذلك كان الصالحون من السابقين يحرصون على أوقاتهم حرصا عجيبا. كان بعضهم لا يمضغ الخبز، وإنما يفته فتا ويسفه سفا. فلما رودع في هذا قال: إني وجدت بين مضغه وسفه كذا وكذا تسبيحة. فلا يريد أن يضيع هذا الوقت النفيس الغالي في هذا المضغ، فأراد هذه الوسيلة السهلة، فكلف من يفته فتا ثم يستفه هو استفافا. وآخر هو عامر بن عبد القيس، كان يوما في الطريق فأراد بعض الفارغين أن يسأله، وكان يعلم حاله، فقال: قف لي أسألك. قال: أمسك الشمس. قال: إنما أريد أن أسألك في دقيقة. قال: ولا نصف دقيقة، أمسك الشمس إن أردت حتى يكون الوقت غير محسوب عليه. إذا كان الزمن مقدرا بأجل معين وعمر محدود لا يمكن أن يقدم أو يؤخر، وكانت قيمته في حسن إنفاقه، وجب على كل إنسان أن يحافظ عليه وأن يستعمله أحسن استعمال، ولا يفرط في شيء منه قل أو كثر. لكي يحافظ الإنسان على وقته يجب أن يعرف أين يصرفه وكيف يصرفه. وأعظم المصارف وأجلها طاعة الله عز وجل، فكل زمن أنفقته في تلك الطاعة لن تندم عليه أبدا. قال الحسن: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعينه خذلانا من الله عز وجل، فتجده مشغولا. يا فلان مالك؟ مشغول والله. في أي شيء؟ فيما هو به مخذول، لأنه لا يشغل بما فيه صالحه حقيقة. بأي شيء يشغل؟ لا تدري. قال أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة يوشك أن تنفق، أي تصير نافقة، فلا يوصل منها إلى قليل ولا كثير. ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف، ويتمنى الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه. بغي للمؤمن أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرة لنفسه، فإن الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويطيان الأعمار، ويشيبان الصغار، ويفنيان الكبار. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب؟ وقد سأل الفضيل بن عياض رحمه الله رجلا فقال له: كم أتت عليك يعني من السنين؟ قال: 60. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير راحلا إلى ربك يوشك أن تبلو، مسافر أنت منذ 60 عاما إلى غاية معلومة يوشك أن تبلو. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ يريد قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. من عرف أن الله تبارك وتعالى هو ربه، وأنه لله عبد وإليه راجع، فليعلم أنه موقوف وأنه سيقف بين يديه، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: ما الحيلة؟ يعني عسرت علي الأمر جدا، تقول إني مسافر إلى غاية معلومة منذ 60 عاما يوشك أن أبلغ، المنزل، يوشك أن تنتهي الرحلة. إي والله. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: تعرف معناها؟ تعرف تفسيرها؟ لك رب وأنت إليه راجع، فأنت موقوف بعد حين بين يديه وسيسألك، فماذا أعددت للسؤال؟ قال: ما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سبق، وإن أسأت فيما هو آت أخذت بما تسيء فيه وبما أسأت فيه قبله. إذا كان هذا القول لمن قاربت سنه 60، فللشباب قول الحسن رحمه الله، قال لأصحابه: يا معشر الشيوخ، ماذا ينتظر بالزرع إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد، يعني إذا استوى على سوقه ونضج. ما الذي ينتظر به؟ يعني الزرع. الحصاد يعني الموت. قال: يا معشر الشباب، والتفت إلى الشباب، إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ. فهذا أيضا يكون، فوقت المسلم في الحقيقة هو عمره، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإلا عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به وأجل ما أتى به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. قال بلال بن سعد: يقال لأحدنا: تريد أن تموت؟ فيقول: لا. فيقال له: لما؟ فيقول: حتى أتوب وأعمل صالحا. فيقال له: اعمل صالحا. فيقول: سوف أعمل. فلا يحب أن يموت ولا يحب أن يعمل، فيؤخر عمل الله تعالى ولا يؤخر عمل الدنيا. استثمر وقته ولا تضيع منه دقيقة واحدة، وإياك والبطالين الفارغين. وأهل العلم خاصة هم أولى الناس بهذه النصيحة التزاما بها وتطبيقا له. وابن الجوزي رحمه الله تعالى قال: إنه كان مبتلا بأقوام يأتون إليه يزورونه، فإذا زاروه أضاعوا أوقاته، والرجل كان حريصا على وقته جدا، فلم يجد حيلة إلا أن يعد لهم من الغاب ما يكون بعد أقلاما، ويأتي بالسكاكين التي يبرون بها الأقلام، ويأتي لهم بالكاغد وهو الأوراق من أجل أن يعدوا له الأوراق التي يكتب عليها بتلك الأقلام. فإذا دخلوا عليه قرب إليهم تلك الآلات من آلات علمه وقال اعملوا بارك الله فيك، لأنك تبتلى إن كنت من أهل العلم بقوم من البطالين لا يرقبون فيك إلا ولا ذمة، يضيعون وقتك لا أكثر ولا أقل، وهذا أمر عجيب، فر منهم فرارك من الأسى، فهؤلاء هم السراق وقطاع الطريق حقا، ضن بلحظتك ودعك من تلك الأحاديث الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل إن مرت كفافا لا عليك ولا لك فأنت الرابح حقا، ولكنها لا بد أن يتخللها الغيبة والكذب والوقوع في أعراض المسلمين وغير ذلك من آفات اللسان مما لا يجمل بالعبد المسلم فضلا عن طالب العلم. فدعك من تلك المجاملات الفارغة وضن بلحظتك ويومك وليلتك وأقبل على شأنك، فإن العمر قصير ولن ينفعك أحد، لأنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتسأل وحدك وتقف بين يدي ربك وحدك وأنت مسؤول عن عملك. استثمر وقتك ولا تضيع دقيقة منه، ولا تكن كمن إذا جاءه هادم اللذات ومفرق الجماعات قال رب ارجعون. ولماذا يعود ويرجع؟ هل يبني داره ويؤسس مسكنه؟ يعني لماذا يريد أن يعود؟ لماذا يريد أن يرجع؟ ليعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فأنت الآن ها هنا، يعني أنت ستصير إلى حال تقول فيها رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فأنت فيها لأنك لن ترجع، وأما الآن فأنت فيها. فهذا والله لا يفرط فيه إلا مجنون، السفيه هو الذي يفرط في هذا. يأتي عليه حال بعد يقول أرجعني لأعمل صالحا، أرجعني إلى الدنيا لكي أعمل الصالحات، فأنت في الدنيا فأعمل الصالحات وأنت لا تطلب الرجعة، والأمر قريب لأنك لن ترجع، الرجعة مستحيلة والعود بعيد، فاعمل لهذا اليوم واستعد له، واعلم أنه لن يصوم عنك أحد ولن يصلي عنك أحد، فاعمل لنفسك وظن بحياتك الأخرى، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الكافر يوم القيامة يقول متحسرا يا ليتني قدمت لحياتي، والتي كنت فيها هذه ما هي؟ ليست بحياة، هذا كالخيال، هذه الدنيا كالخيال الزائل وكالطيف الحائل وكالبرق العابر لا تبقى. إن أردت أن تبقي هذه الحياة وأن تظل فيها قائمة فجرب أن تقبض على الماء، لا تستطيع، فالذي يريدها باقية عنده كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. نريد أن نخرج من مواضعاتنا ومما قد ألفته نفوسنا فيما يتعلق بأوقاتنا، علينا أن نضن بلحظاتنا ودقائق وثواني حياتنا. طلاب العلم خاصة هم أولى الناس بالحرص على الوقت، وابن الجوزي رحمه الله تعالى لما روى حديث إبراهيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول أقرئ يا محمد أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان جمع قاع وهي الأرض الفلاه، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فكلما قلت هذه الكلمات الباقيات الصالحات غرست لك في الجنة نخلة. فقال ابن الجوزي رحمه الله معلقا سبحان الله ما أكثر ما أضعنا من النخل، ده أمر يسير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن أن أعذر المخذولين أسأل الله ألا نكون منهم، فإن الإنسان يعلم الخير وهو على يقين من طريقه وبصيرة من سبيله، ولكنه لا يستطيع أن يتحرك إليه حركة واحدة ولا أن يخطو نحوه خطوة واحدة، لأن ذنوبه قد قيدته، ولأن آثامه قد أوثقت، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما بصرنا به، وأن ييسر لنا سبل الهدى والرشاد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.